الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد تكلم الكثيرون وصنف الكثيرون مصنفات تتعلق بفضل رمضان وأحكام الصيام وأحكام القيام وما يجد من المسائل في رمضان. ونظرا لأن هذا الباب والحمد لله قد كثر فيه الكلام كما تقدم سلفا، أحببت أن أذكر مسائل هي في ضمن كلام أهل العلم، لكن سأذكرها على رؤوس أقلام، والله تعالى أسأل أن يوفق المتكلم والسامعين، أن ينفع المتكلم والسامعين ومن بلغ. المسألة الأولى تتعلق بطهارة الصائم. بعض الصائمين إذا توضأ ثم فغسل كفيه ثم أراد أن يتمضمض وأن يستنشق، أمر بأصابعه على أطراف شفتيه وأرنبة أنفه. فإذا كلم عن هذا العمل لما؟ قال: أخشى أن أجرح صيامي. يقال: أنت جرحت طهارتك وصلاتك، فهذا العمل لا يسمى مضمضة ولا استنشاق، لا لغة ولا شرعا حتى ولا عرفا. والمضمضة الشرعية إدخال الماء في جوف الفم ثم إخراجه، وكذلك أيضا الاستنشاق إدخال الماء في الأنف ثم استنشاقه ثم استنثاره. أما مجرد المسح فكما تقدم يقال: أنت يعني أثرت في طهارتك أو جرحت طهارتك وصلاتك، فأدخل الماء وتمضمض وأخرجه، كذلك في الأنف، إلا إذا كنت صائما. قال صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المسألة الثانية تتعلق بإفطار الصائم. بعض الصائمين إذا كان على إفطاره ثم وهو يدعو ثم أذن المغرب يستمر في الدعاء، فتقول له: أفطر. قال: هذا وقت يستثمر بالدعاء. يقال: فوتت على نفسك فضائل. واحد، أو أولا فاتك فضل متابعة المؤذن، ثانيا فاتك فضل المسارعة في الإفطار، ثالثا فاتك فضل مشابهة الأنبياء، أمرنا معاشر الأنبياء بتعجيل فطرنا، رابع فضل فاتك المبادرة في خلاف أهل الكتاب، يؤخرون إفطارهم ويعجلون سحورهم. فيقال لمثل هذا: إذا أذن أفطر، أذن المغرب، وتابع المؤذن، وادعو قبل المؤذن وبعده، وقت الدعاء موسع، قبي ادع من حتى يؤذن المغرب، ثم بادر الإفطار وتابع، وبعده ادعو والحمد لله، وقت الدعاء واسع. المسألة الثالثة تتعلق بسحور الصائم. بعض الناس في رمضان لا يتسحر ويقول: أنا قد أكثرت العشاء أو لا أشتهي السحور. يقال: السحور تعبد الله تعالى بأكل طعام السحور، ففيه فضائل كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا أو ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدعن أحدكم سحوره ولو أن يتجرع جرعة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بشق تمرة، ففي السحور بركة. وثانيا موافقة، أولا موافقة الهدي النبوي، وثالثا فيه البركة، وثالثا موافقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يعجلون فطرهم ويأخرون سحورهم، رابعا فيه التقوي على الصيام، قد يضعف الإنسان بدنيا، ففيه التقوي وفيه البركة، والبركة حسية ومعنوية. هذه مسألة ثالثة. مسألة رابعة تتعلق بالعشر الأواخر، وهي أن العشر الأواخر مع تقدم وسائل التقنية المرئية والمقروءة والمسموعة يكثر الكلام عن الرؤى المتعلقة بليلة القدر. فكم كلت أسماعنا وكلت أبصارنا مما نقرأ ونسمع: فلان رأى أن الليلة الشريفة هي كذا، وفلان رأت، وفلان رأى في الشمال، وفلان رأى في الجنوب، ويشغلون أنفسهم وغيرهم بهذه الرؤى. ولو استثمروا الأوقات ساعات الكلام في الرؤى والأحلام، سواء بالتواصل أو في غيره، مسموع أو مقروء أو مرئي، لو استغلوه بالتلاوة لكان خيرا لهم وأقوى. فلا تشغل النفوس بمثل هذه الأمور. نعم، إذا تكاثرت الرؤى وتواطأت على ليلة معينة يستأنس بها ولا يقطع بها. مسألة خامسة تتعلق أيضا بليلة القدر. ليلة القدر لها علامات جاءت بها السنة صحيحة، وجاءت في أحاديث موضوعة ومكذوبة علامات ضعيفة. فأبدأ في هذه المسألة بالعلامات المكذوبة. جاء من ضمن علامات ليلة القدر، وهي علامات باطلة مكذوبة ينبغي أن نحذر من أن نحذرها وأن نحذر منها، وأن إذا بلغتنا أن نبادر في بيان بطلانها حتى لا تتوسع أو لا يتوسع قطر دائرة الكذب على نبينا عليه السلام. من العلامات المكذوبة المتعلقة بليلة القدر أن الأنوار ترى في الأماكن المظلمة، هذه علامة. وعلامة ثانية أن ماء البحر يكون عذبا. والعلامة الثالثة أن الملائكة عليهم السلام يسلمون على الناس عند أبواب المساجد وفي الطرقات. والعلامة الرابعة أن الأشجار تخفو أو تخضع بأغصانها خشوعا وخضوعا لله تعالى. والعلامة الخامسة لا يسمع فيها نباح كلاب. والعلامة السادسة لا يسمع فيها نهيق حمار. هذه العلامات الست بطلانها يغني عن إبطالها، وسقوطها يغني عن إسقاطها، ونكارتها تغني عن إنكارها، فلا يعول عليها بل يحذر منها. فأحاديثها وأخبارها لا زمام لها ولا خطام. العلامات الصحيحة ليلة القدر منها أولا أنها في العشر الأواخر كما هو معلوم. والعلامة الثانية أنها ليلة الساك بلجة، قال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة بلجة، قيل في معناها أي ساكنة لا حارة ولا باردة، معتدلة. علامة ثالثة قال صلى الله عليه وسلم الملائكة في الأرض تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. العلامة الرابعة وهي علامة حسية مرئية من أوضح العلامات، قال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر تطلع الشمس صبيحتها كالطست، يقال كالطشت الشين معجمة وكالطست وكلاهما فصيح، والطشت والطست هو صحن الغسيل الدائري المعروف يستعمل قبل الغسالات الحديثة هذه. الشاهد تطلع الشمس صبيحتها كالطست ضعيفة الشعاع. يقول القاضي عياض أبو العربي المالكي رحمه الله يقول لعل من حكمة ضعف شعاع الشمس كثرة عروج الملائكة من الأرض تلك الليلة، فتكون علامة حسية مرئية يفرح ويغتبط ويأنس بها من قام ليلته. فهذه هي العلامات الصحيحة لليلة القدر، وقد يكون في علامات أخرى فاتني ذكرها. أيضا من المسائل المتعلقة برمضان أختم بها أن بعض الناس يحرص على التراويح، وقد يذهب إلى مساجد، هذا الكلام قبل أيام نزول البيوت، أخرجنا الله جميعا وفرج عنا وجعل هذا عاقبة هذا الوباء خيرا لبلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العالمين أجمعين. بعض الناس في رمضان يحرص على أن يصلي التراويح مع إمام معين ويذهب إليه مبكرا، بل قد يسابق المؤذن في الحرص على التقدم. هذا لا شك مغبوط على هذا العمل ومشكور، لكن التناقض أنه يفرط الفرائض، يقوم للظهر متأخرا، قد ينام عن الفجر وقد ينام عن العصر، وهذا منكر عظيم. بل أعظم ما في رمضان إقامة الفرائض قبل النوافل، قبل التراويح، قبل القيام، قبل الاعتكاف، المحافظة على الفرائض. فيتفطن إلى هذا في الشيطان، قد يحسن النافلة على حساب تهوين أمر الفريضة. والفقيه كما قال العلم ليس الذي يعرف الشر من الخير، الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فيتنبه المسلم إلى أن الفرائض هي قبل كل شيء في رمضان وغير رمضان، ويتتأكد في رمضان. المسألة الأخيرة، بعضهم يزهد في النوافل فلا يصلي التراويح، يقول ليست واجبة عليه. صحيح، النوافل من أداها فهو مأجور، ومن تركها فغير مأزور، لكن في فعل النوافل فضائل كثيرة، في المحافظة على النوافل فضائل كثيرة. أول فضيلة أذكر ثلاثة. أولها أن المحافظة على النوافل من أسباب محبة الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الخبر القدسي أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه تقربه إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، إلى آخر الحديث. الفضيلة الثانية أن النوافل ترمم وترقع وتكمل نقص الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة فإن كملت، وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع. وكذلك في الصيام والزكاة والحج. الفضيلة الثالثة، ذكر بعض المفسرين أن الناس في الطاعة على أقسام ثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لاحظ، أقلهم فمنهم ظالم لنفسه الذي فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد الذي اكتفى بالواجبات دون غيرها، ومنهم سابق بالخيرات من أدى الواجبات وتكثر من الخيرات. وهذه بعض المسائل، وأنا أكاد أجزم أن الجميع بحمد الله يعرفون ما قلت وأكثر مما قلت. الله تعالى أسأل أن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه تعالى سميع مجيب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله.